نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائل المذكورة والخصائص العظيمة. فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها بالعمل فيها أكثر من غيرها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام. وفي المسند عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. ففي هذه الأحاديث دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها. وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره، يعني يعتزل النساء ليتفرغ للصلاة والذكر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي وطلب ليلة القدر فيها، التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله ما له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في عبادة ربه عز وجل من الذكر والقرآن والقراءة والصلاة والعمل لذلك والسحور وغيرها. وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلم أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، لأن أحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره وجميع أنواع العبادة، والذي نفته هو أحياء الليل بالقيام فقط. ومما يدل على فضيلة العشر من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة، كان يوقظهم في هذه العشر للصلاة والذكر، حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة لما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل. فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة، لا يفوتها على نفسه وعلى أهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات الله عز وجل، فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والعاقل من لا يتخذ الشيطان وليا، لا يتخذ وليا من دون الله مع علمه بعداوته له، فإن ذلك مناف للعقل والإيمان. قال سبحانه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه، وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أتيت، فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب أن يعتكف فليعتكف. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. رواه أحمد الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، فاستأذنته عائشة رضي الله عنها فأذن لها فضربت لها خباء، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خباء، فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. قال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر أردنا بهذا انزعوها فلا أراها، فنزعت. وترك الاعتكاف صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى في مسجد من مساجد الله، طلبا لفضل الله وثوابه سبحانه وتعالى، وإدراك ليلة القدر. ولذلك ينبغي المعتكف أن يستغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، ويتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة، كحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب أي لأنصرف إلى بيتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي. الحديث متفق عليه. ويحرم على المعتكف الجماع ومقدمات الجماع من التقبيل واللمس بشهوة، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. رواه البخاري. وفي رواية كانت ترج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه صلى الله عليه وسلم. وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو على ثلاثة أقسام. الأول الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، كقضاء حاجة، كحاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب من جنابه وغيرها والأكل والشرب، فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد. فإن أمكن فعله في المسجد فلا، مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب فلا يخرج حينئذ لعدم الحاجة إلى الخروج. الثاني الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه، كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك فلا يفعله